بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصيرتان بالغتا الأهمية نستفيدهما من هذا السياق القرآني. الأولى تتصل بالقيادة الرسالية، والثانية تتصل بالتوازن بين الدنيا والآخرة. من نعم الله على الإنسان أنه سبحانه قد بين له طريق الجنة بوسائل عديدة، حتى لو فاتته وسيلة لم تفته أخرى. بينات الله في رسالته للإنسان كثيرة جدا، ولذلك فإن حجته على البشر بالغة. لا يستطيع الإنسان أن يقول لم أفهم، لم أفقه، لم أعرف. ومن أبرز البينات القرآنية أنه زيل بين إمام وإمام، بين إمام هدى وأئمة يدعون إلى النار، وجعل بينهما ما جعل من المواصفات المختلفة، بحيث لا يغيب عن أي إنسان مهما كان ساذجا ومهما كان غبيا. واضح. أين الإمام الحسين وأين يزيد؟ أين الإمام علي وأين فاطمة معاوية؟ أين النبي وأين أبو سفيان؟ وعبر التاريخ دائما كان هناك إمامان، إمام هدى قد يكون ظاهرا وقد يكون في الغيب، ولكن إمام هدى. ولأن الله سبحانه وتعالى قد غرز في عقلك وفي فطرتك كل ما تحتاجه من عوامل التقوى، وكل ما تحتاجه أو تحتاج إلى فهمه من دواعي الفجور، فألهمها فجورها وتقواها. هذا الإلهام موجود، يعني ماكو إنسان في الأرض يخلي واحد قاتل سفاك الدم، أفاك اللسان، محتال، مكار، ذاتية قرار، كل شيء يفكر في نفسه، يخلي مع إنسان محسن للآخرين ويخدم الآخرين ويتقي ربه حتى في عودة خلال في أبسط شيء. في اليوم الإمام أبي المنذر سلام الله عليه قال لعبد من عبيده جيب لي ماي، أو بعثه إلى حاجة ما أدري شنو. ثم كان الإمام مشغولا بالعبادة، فرفع رأسه وشاف بعد قاعد، قال شنو أنت متخاف مني؟ قال لا والله ما أخاف منك. لأن عندك إمام عادل ورحيم، ما أخاف منك وأسوي شو، يعني أقرب الناس إلي. هذا تقيس مع ذاك اللي يقتل الناس على الشبهة والظنة. ابن زياد حينما سيطر على الكوفة أعطى النفير العام، ماكو إنسان يبقى في الكوفة، الكل لازم يتوجهون إلى كربلاء لقتال أبي عبد الله الحسين سلام. شوف شلون خبث، وكان يريد يشرك أهل الكوفة كلهم في قتالهم. فجاءه الحراس بشخص أعرابي قال ليش ما رحت إلى قتال الحسين بن علي؟ قال ياهو الحسين بن علي منو؟ شنو قصته؟ قال ما سمعت احنا طين النفير العام؟ قال لا. قلت منو؟ قال اني اعرابي اطلب واحد من اهل الكوفه فلوس، جاي ادور عليهم شو ما هو. شرطتك قبضوا علي جابوا لي. فالتفت الى بعض اصحابه ابن زياد قال اظنه صادقا، يبدو من عليه صدق، لكن اضربوا عنقه ليكون عبرة لغيره. يعني هذا وذاك ما يختلف. وكما ان هناك فرعون في ذاك الزمان وقال ما قال، ومن جملة ما قال قال هالكلمة بالذات. شوفوا الآية 29، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هاي كلمة فرعون. المؤمن هو الآخر قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يعني كل ما قاله فرعون عارضه، وكلما أثار فكرة بين مؤمن آل فرعون ما يخالف تلك الفكرة ويبين الحقيقة في ذلك. وهذا فيه مجموعة من العبر يجب أن ننتبه إليها. العبرة الأولى أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون حزقيل كان في فترة التقات، حيث كان يكتم إيمانه، ليش الفترة كان يخزن معلومات، ينظر إلى الواقع ويكتشف ثغرات اللي في عند فرعون، وخزن كل ذلك في قلبه حتى جاء يوم فجر الموقف. ثم إن هذا الرجل عليه السلام، هذا الصديق حسب الروايات، هذا صديق، الصديقون أربعة منهم مؤمن آل فرعون، هذا الرجل قام بأعظم الجهاد، لأن أعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر. ثلاثة، تصدى للقيادة، وهذا مهم أن الرسالي مو يقول يا بروحوا روحوا وسووا، لا يقول اتبعوني انا قائدكم وتعالوا وراي وانا دا اقول الحقيقه. يعني شكل قياده امام قياده، هو شكل فرعون قياده امام يدعو الى النار، وهذا حزقيل وهو كان في الظاهر تحتقره العيون رجل عادي، لكن حينما حمل الرايه كبر واستطال بالراية. الإنسان يستطيل بما يحمله من هدف وبما يرفعه من لواء، لا يستطيع للإنسان ولا يكبر بمجرد التمني والتظني والإدعاء. فحمل راية المعارضة فكبر، فقيل هذا فرعون وهذا ضد فرعون، فحمل الراية اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ولعل كلمة في الآية السابقة كانت تشير إلى هذا المسألة، هذه المسألة. الكلمة هي وصد عن السبيل، فرعون صد عن السبيل. ما هو السبيل؟ سبيل الله القيادة الربانية. وفرعون بتكبره وتجبره حرم من هذه القيادة، قيادة اللي تاخذ ايده توديه للجنة، قيادة اللي تشفع له، حرم منه. نفترض مجرد فرضية انه لو كان فرعون يقبل كلام موسى سلام الله عليه اول يوم اللي قال له تعال اعبد ربك ويتوب الى الله، الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين كان يتوب عنه، كان اتباعه لموسى شفيعا له يوم القيامة، مثل ما غيره، مثل ما حر بن يزيد الرياحي حينما تاب، الله تاب عليه ورزق الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين، وهذه مرتبة عظيمة جدا. وكذلك النجاشي مثلا حينما قبل كلام رسول النبي وهو جعفر، أعتقد قبل يومين كان ذكرى شهادة جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، أول أمس يمكن، جعفر الطيار ومع الأسف قبره مهمل بفعل هالأفكار السلفية التي ظهرت نهايتها، يعني السلفية كانوا يحشون، ولانهم يحجون بالاذاعات ومكه ومدينه وناس يروحون الحاج عبالهم في الحكي، لكن لما طبقوا هذا الحكي شفنا شلون طلعت داعش وطلعت القاعده وشلون طلعت وشلون هالايام هم يشوفون المآسي. فهدموا القبور ومنعوا الناس، هذا منع عن السبيل لله. جعفر الطيار راح يم نجاشي، نجاشي قبل كلامه، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترحم عليه حينما توفي وهو أي النبي في المدينة المنورة. هسه هذا الكلام ما معلوم مدى، لأن في جوانب تفصيلية ما أريد أتطرق لها. فإذا من نعم الله على الإنسان يعطي يعني راية وراية. هسه أنت قد تكون عندك غموض في الرؤية في قضايا تفصيلية، بس كإجمال شوف هاي راية الحسين وهاي راية اليزيد بصورة واضحة تقدر تميز، وهذا من نعم الله على البشر إن أراد أن يصعد في الآخر. ثم ربنا سبحانه وتعالى من خلال السياق يبين بصيرة أخرى. البصيرة الثانية مرتبطة بالتوازن بين الدنيا والآخرة. قد يكون في الإنسان قد ليس دائما، قد يكون إنسان قد ربنا أمهله لفترة ما، يعيش في بحبوحة من النعم وأموره مستتبة وحياته عادية، لأنه بعض الأحيان العذاب ما ينزل على الفرد فقط، ينزل على الأمة. فالفرد على ما تجتمع الذنوب على الأمة هذا تعطى له فرصة، ثم يموت موتة طبيعية. مثل هاي الحالات تغري، شيء فلان ما شاء الله عاش وملك وراح وإجي وكانت الإمكانات، إيش فيه؟ هنا ينخدع الإنسان بهذه الدنيا وزبرجها وحطامها، والدنيا لها ضغط كبير على الإنسان. إذا إحنا قاعدين في مجلس بحث وتدبر قرآني، خب روحنا تستضيء ببصائر القرآن، نقول شنو هالدنيا؟ هذا الكلام هنا، بس لما واحد دخل بالتجارة ودخل بشدات الدولار وصعد ونزل، ذاك اليوم بيتبين إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن، تباكى ذاك اليوم عند الامتحان. واحد قال له وين رايح المسجد؟ اقعد. فشو اسوي؟ خلص الصلاة خلصناها، بعد شكوى. قال الآن دعاكم إيه؟ قال بصريح العبارة، قال شو اسوي بدعاء الكون؟ أنا عندي فلوس، يعني خلي الفلوس أمام دعاء الكون ليلة الجمعة. وهذا الغرور موجود عند الإنسان، غرور الإنسان بهذه الدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أيضا رحمة بالعباد بعث إليهم منذرين يبينون بأنه هذه الدنيا ليست دائمة، ليس هذا فقط، وإنما الدنيا ما تسوى. يعني أنت في حياتك يا أخي، حياتك كم قلم استفادت منه وزقته، كم ورقة كلينكس شلتها وزقتها، كم هاي الأمتعة في الدنيا، متاع الدنيا. الله يقول هذني شوفه استفادت من فشي وخلاص، يومية آلاف الأطنان من النفايات في هذه المدن يودوها يحرقوها، أليس كذلك؟ ليش؟ هذني نفس الأمتعة بس واحد بعد ما يستفيد منها خلاص راح. الله يقول الآخرة والدنيا هالشكل، كل الدنيا تجمعها تخليها في ظرف، هذا مجرد متاع بالنسبة إلى الآخرة. يعني هاي فتشي تقدر تستفيد منها لفترة قصيرة، وهذه الفترة القصيرة هي هناك تنفع. أذكر كنا صغار نروح إلى شيخ الله يرحمه، أستاذنا الشيخ علي أكبر النائني كان اسمه، رجل واقعا مؤمن صالح، ندرس كم قرآن، فيعطينا كتابة حتى نحسن خطنا يسموه مشق، فيكتب أشعار حلوة يقول إنما الدنيا تزول، ليس في الدنيا ثبات، ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته عنكبوت. فاحنا نكتب هذا مرة مرتين مرة حتى نحسن خطنا، الدنيا تزول كبيت نسجته عنكبوت. وين وينها؟ يبدو لي والله العالم أن كلمة المتاع هنا وفي أماكن أخرى في الكتاب المجيد معناها أولا شيء خفيف واحد يستفيد منها لفترة، مثل ورقة المحارم، ورقة الكلينكس. الشيء الثاني أنه قيمتها قيمة وسيلية وليست ذاتية، انت تاخذ هذا حتى تستفيد منها وتخلص منها، الدنيا قيمتها وسيلية. يعني هنا انت تريد لازم عندك شيء تستفيد من الدنيا للآخرة. احد المفسرين الايام كان عندي كلام يتناقله ناس وكلام حلو، يقول فد واحد يجي يقول انا عمري 50 سنة 60 سنة 70 سنة ينفخ راسه، عمي هذا عمر الشمس والقمر والارض، انت عمرك ايش كان؟ انت شنو مستفيد من هذا؟ 60 سنة يعني كذا مرة الارض افترت حول الشمس والقمر افتر حول الارض، انت شو استفادت من هذا؟ هذاك عمرك حسبه، هذا عمر الارض مو عمرك. الدنيا هالشكل، انت ايش قد مستفيد منها، ايش قد محصل من وراها اخره، لان الدنيا مزرعه، ايش قد زرعت بها. الدنيا سوق ربح بها قوم وخسر فيها اخرون، سوق واحد يدخل اثنين يدخلون في السوق، واحد يستفيد واحد ما يستفيد. هذه النقطة مهمة، التوازن. وفي روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالذات رواية دعاء الإسلام للإمام علي سلام الله عليه المزيد من التوجيه لهذه النقطة، وأنا ذاكرها في بعض الأحاديث أكررها، لأن القرآن يقول فذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن يستفيد من الذكرى، يعني ذكر المؤمن مو ذكر المنافق، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن يتذكر. الإمام سلام الله عليه في بيانه لدعائم يتطرق إلى هاي النقطة، أستفيد منها هاي النقطة، أنه إذا وصلت إلى وضع الشهوات عندك، شهوات بأنواعها وأقسامها، تغولت وتعاظمت وضغطت عليك، تذكر الآخرة. وإذا مغريات الدنيا أيضا تجلت أمامك، تذكر الآخرة. يعني دائما خلي في داخلك قوة توازن بين الدنيا والآخرة، وكذلك المصائب إذا كثرت عندك تذكر الآخرة. ضيعت، ما ضيعت طريقها، طلعت من الحمام وقت متأخر، الأبواب مغلقة، فكرت وين تروح؟ هاي قصة صارت في أصفهان، فقالت أفضل مكان أطرق باب المدرسة، الحوزة العلمية، هذول ناس مؤمنين. وخشيت من أن تطلع البيت بعيد، ودخلت الحوزة، طرقت الباب، صدت في الحوزة ماكو أحد، بس سيد شاب قاعد بالحوزة، استجارت به، قال لي ما يخالف تفضل نام هناك، أنا شايف حجرات الحوزات العلمية قديما فيها مخدع نص نص، فخلاها بالمخدع وهو قاعد هنا. يوم ثاني وداها لأهله، راحت طلعت هذه بنت الملك، راحت عند الملك، وين كنت امبارح بالليل؟ قالت انا هيك هيك القصه. بس شيء الغريب، هي تقول لابوها، شيء الغريب للصبح انا اشتم ريحه اللحم، شويه اللحم. الملك دز الحوزه، منو هذا كان امبارح بالليل؟ قال هذا السيد، سيد شاب قاعد. راح يم الملك، شكر من عنده، حافظت على بنتي احسن، بس شو هاي الريحه هاي؟ باوع الملك شاف ايده مجروحه، قال شنو هاي؟ قال صراحه انا امبارحه قاعد، وهي شابه وجميله وطالعه من الحمام، والشيطان قام يراودني، ف قلت ماكو شعره، خليت نار، قمت اشوي ايدي بالنار حتى افتهم نار جهنم شنو معناها. فالملك كأنه كان يدور على صهر، شاف هذا خوش صهر أمين ومؤمن، وهذا هو السيد الداماد، معروف الداماد، صار الداماد يعني صهر باللغة الفارسية، المعروف هذا كان عن علماء الكبار، صار صهر الملك، ولكن ما ترك العلم وأصبح من المراجع الكبار أو من العلماء الكبار معروفين. المسألة هاي أنه الإنسان لازم يوازن، وحتى في بعض الأحيان يأنب نفسه، يتابع نفسه. شوف العباس سلام الله عليه بكربلة، لما صارت وضع غير طبيعي، يعني مصائب تراكمت عليه، تذكر قام بيخاطب نفسه، يا نفس من بعد الحسين هوني، يعني هاي المخاطبة جلد الذات، واحد يجلد نفسه، يجلد وضعه، هذا ضروري في حياتنا، لأن الشيطان ترى يسوي مؤامرة عليك. المؤامرة تدري يعني شنو؟ يعني من جهة الشيطان هو قلبه، من جهة يخلي ناس آخرين من محيطك، يعني بابا أنت وين؟ شنو قاعد هنا؟ وش صرت؟ لما صارت فتنة الخليفة الثالث في المدينة وصارت مشاكل وكذا، عمرو بن العاص كان وين قاعد؟ في فلسطين، عنده بستان بيت قاعد هناك. فمعاوية دز له خبر تعال انضم إلنا، لأن داهية العرب هذا. فاستشار ولديه، أحدهما قال: أبويا إحنا عشنا فترة على العفاف والكفاف، إيش عندنا نروح بعد على هالدنيا هذه؟ خلينا نعيش ونكمل حياتنا. الثاني قال: شوف كلها وصلت، كلها أخذت، كلها صارت، بس إحنا باقين، شنو هاي؟ وقام يغري أباه، قال له: إيه أنت خير لدنياي وذاك خير لآخرتي. وأخير شي راح وباع نفسه بعدة أيام، حكم مصر وانتهى كل شيء، انتهى والملف أغلق. هذه نقطة مهمة عند الإنسان كيف يوازن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني هاي وسيلة للحصول على الآخرة، أو هي في شيء بسيط، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. بس السيئة مو بسيطة، السيئة بذاتها جزاها كبير هناك. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شريطة أن يكون مؤمن ويعمل الصالح، فأولئك يدخلون الجنة. يدخلون الجنة ويجزون بما فعلوا؟ لا، يرزقون فيها بغير حساب، يعني رزق لا ينتهي. بس أنا أقول لك، تقدر تحسب حبات الرمال في الصحراء؟ تقدر تحسب أشعة الشمس اللي تشرق على الأرض وعلى المنظومة الشمسية كلها؟ إذا ما تحسبها. وهذا ربك اللي خلق الشمس يعطيك الجنة بغير حساب. بس حسب الروايات، الأرقام اللي في الروايات، الأرقام اللي في الروايات حول الجنة، لو واحد يعطيها لأضخم كمبيوتر في العالم، الكمبيوتر ينفجر، ينفجر الكمبيوتر، ما يعرف، ما يقدر يستوعب، أبدا ما يقدر يستوعب. بس هم بينوا لنا ذلك ذيك الأيام، اللي ناس ما يعرفون أكثر من الألف، لكن بينوا المليارات وفوق المليارات. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله المعصوم.